وفق السنة والقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع الفتاوى الاقتصادية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحرون كل شيء في البيع وفي الشراء، ويراقبون الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم. معي ومعكم، وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث. أهلا ومرحبا أستاذنا الكبير.
حياك الله وبارك الله فيك.
وفيكم بارك، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نحن في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم حول البيوع والشراء والأمور التي تتعلق في المعاملات والمعاملات الاقتصادية، خاصة الحمد لله رب العالمين أن ديننا دين قويم، ودين به اقتصاد قوي، لو تمسكنا به لفزنا في الدنيا والآخرة. بداية إلى أن تأتينا اتصالاتكم، سأسأل الدكتور علي الثالوث، وعندي بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات. بداية يا دكتور، حكم الاشتراك في معاشات النقابات، يعني سائل يسأل هل هذه المعاشات من النقابات، وخاصة نقابات خاصة ومثل ذلك، هل فيها شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للنقابات، نظام أن من ينتمي إلى نقابة معينة حتى يسمح له أن يزاول عمله لابد أن يشترك في هذه النقابة.
عظيم.
فالطبيب لابد أن يكون عضوا في نقابة الأطباء، خريج كلية التجارة وعضو في نقابة التجاريين، وهكذا. فالاشتراك في النقابات هذا أمر لا بد منه حتى يستطيع الشخص أن يزاول عمله، وذلك لا شيء فيه. لكن إذا كانت هذه النقابات لها أشياء أكثر من اشتراك النقابة، لأن الإجبار اشتراك النقابة،
ده إجبار،
غير اشتراك النقابة، مثلا نقابة قام بالتأمين الصحي، مثلا
التأمين الصحي، صندوق الزمالة.
فننظر هنا، تأمين صحي في أي شركة؟ أنا تقوم بشركة تأمين، تأمين تجاري أم إسلامي؟ تعاوني، تبادلي. تأمين إسلامي نعم يجوز، تأمين تجاري لا يجوز إلا عند الضرورة. يعني أجل مثلا النقابة تدفع اشتراك العضو، لكن إذا أراد أن يأتي بأهله هو يدفع اشتراكاته. يعني اشتراكات الأسرة تكون على عائل الأسرة، وقد تكون مخفضة، إنما المهم اشتراكات يدفعها عائل الأسرة العضو الذي هو في النقابة. إذن هذه الأسرة ما دام العائل يتكفل بدفع الأموال، فإذا كان تأمينا تجاريا فهو غير جائز إلا عند الضرورة. في ضرورة نعم، لا توجد ضرورة لا يشترك.
يعني إذا الاشتراك الإجباري لا بأس، خاصة كي يزاول مهنته ويستطيع أن يتعامل وفق الناس، طبيبا مهندسا مدرسا.
ما دام إجباريا فلا نفترق له لا تشترك.
عظيم. والمعاش لا بأس فيه
جاء نتيجة لهذا.
تمام.
نعم.
الاشتراك الإجباري هو كان بيدفع الأقساط بانتظام، لكن الأمور التي بها يعني زوائد، أو زي صندوق الزمالة، التأمينات التعاونية مثل هذه الأمور،
ليس التعاونية، تأمين صحي أو
تأمين صحي. تمام، عظيم عظيم. احنا في سؤال حول الأحداث، ربما يكون بعيدا شيئا ما عن موضوعنا ولكنه في صميم الحياة والتعاملات. دلوقتي ما يحدث من انتخابات، والحمد لله رب العالمين في المرحلة الأولى، وفوز كثير من الإسلاميين أو الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي، سواء كانوا سلفيين أو كانوا إخوان مسلمين. أسأل الله عز وجل التوفيق لكل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. في بعض الأقاويل نجحوا بالرشاوة، نجحوا عن طريق استغلال الدين في 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 العملية الانتخابية، مثل هذه الأمور. ماذا نرد ونقول في هذه المسائل يا دكتور علي؟
بإحصائية أمريكية المسلمون في مصر مؤثرون 95%، إحصائية أمريكية. طيب 95% نستكثر عليهم أن يفوز المسلمون؟ الأصل أن يكون كل أن يكون هناك نسبة تتفق مع نسبة عدد المسلمين في المجتمع أو تقترب. فإذا فازوا بمقاعد أكثر من غيرهم، غيرهم أصلا لا يمثلون نسبة في العدد السكاني. يعني عندما نأتي لإسرائيل وتعلن دولة يهودية، العرب هناك لا يأخذون إلا في الأماكن التي فيها عرب، حرب 48، إنما في غير هذا كله اليهود، وهذا أمر طبيعي. دولة مسيحية وفي حزب مسيحي نجد أنه يكتسح إذا كانت دولة مسيحية فعلا، إنما إذا كانت علمانية لا تهتم بالدين هذا أمر آخر. فإذا هنا المفروض أن يكون للإسلاميين أكثر من هذا العدد، لأن النسبة كبيرة. ولذلك كلام هؤلاء لأن الإسلاميين نجحوا لأنه أثاروا الناحية الدينية أو لأنهم ينفقون أموالا أو كل هذا كلام لا يستقيم. يعني عندما أنا كمسلم وأجد إنسانا رشح نفسه ينتسب إلى جهة إسلامية وآخر ينتهي إلى جهة علمانية، أقدم الإسلامي أم العلماني؟
أقدم الإسلامي طبعا، طبيعي.
كلها طبيعية، مسألة طبيعية. لكن هؤلاء القوم لا ندري ماذا يريدون من مصر.
لا أذكر الأسماء، لكن واحد لسه النتيجة أظنها ستعلن الليلة إن شاء الله تعالى، بعد يمكن في الثامنة مساء إن شاء الله تعالى بعد قليل، فاز أو في النتائج الأولية أو النهائية قيل إنه فاز على مرشح الإخوان المسلمين في الدائرة التي ينتمي إليه، فاعتبر إن ذلك فوزا وصرح بذلك، وكتب في الجرائد اليوم إن هذا فوز على لصالح المواطنة والدولة المدنية، لأنه فاز على المرشح الإخواني.
يعني إذا كانت دولة مدنية يعني في جزء من دائرة فلا مانع. يعني الدولة المدنية واحد من هذا العدد الكبير يمثل فوز الدولة المدنية، لأن هذا يعني تفكير عجيب.
وهل الإسلام ضد المدنية أصلا؟
لا، الدولة المدنية المقصود بها الدولة العلمانية.
هو في تمييع للمصطلح عندك.
نعم. يعني الدولة المدنية المراد بها الدولة العلمانية، ولذلك الوثيقة التي كان الجيش يعني كان في الدولة المدنية حذف الدولة المدنية.
ديمقراطية صارت.
نعم. يعني لأن الدولة المدنية تعني علمانية. يعني أنا نأتي لطمس الوجه الإسلامي لمصر، هل يمكن هذا؟
هم يحاولون هذا ليل نهار،
يحاولون
يعني. ويطعنون في نوايا الإسلاميين ويقولون أنهم يستغلون الثورة لمصالح شخصية، ولست أدري ما هي المصالح الشخصية التي تستغل.
المصالح الشخصية هي الإسلام، هذه شخصية
سبحان الله يعني. لكن
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
الله المستعان. لكن نعم. بشريات طيبة وجميلة
بفضل الله سبحانه وتعالى.
والناس يعني الحمد لله رب العالمين يشعرون بالأمن والأمان الآن. حتى لو عدنا إلى موضوعنا إننا البورصة وأعلم رأي حضرتك فيها، لكن زادت في اليوم الأول من المرحلة الأولى في الانتخابات يوم الاثنين الماضي، وأظن أن 13.5 مليار
ثم 20 مليار
ثم 20 مليار في يوم واحد بس الدولة استقرت فيه والناس حست بالأمان.
هو استقرار الدولة هذا أمر ضروري لابد منه.
طب في علاقة بالاستقرار والبورصة أو التعاملات الورقية
استقرار له علاقة بالجانب المالي أساسا الاستثمار
بمعنى أوضح.
فالأماكن التي ليس فيها استقرار أصحاب الأموال لا يذهبون لاستثمار أموالهم في مثل هذه المناطق. المناطق التي فيها استمرار استقرار ويمكن هنا أن نجد الاستثمار، لأن المال إذا لم نجد استقرارا ففي خوف على المال،
المستثمر بيهرب،
المستثمر لا يدخل في منطقة ليس فيها استقرار. ولذلك لعل الوزارة الجديدة ركزت على هذه النقطة، الأمن.
الأمن
نعم
رقم واحد.
نعم لابد من الأمن، لم يكن هناك أمن فلا خير في الأشياء الأخرى.
صحيح. وكلما بتحدث يعني أمور فيها ثورات والناس تثور وتغضب الاقتصاد يتأثر. نعم. بالسلب، والناس بتعيش أيام يعني بشبه في ضنك وغضب.
الفترة الماضية هذه التي لم يكن فيها استقرار أمني وفيها فلات أمني وفيها هذه الأيام مصر خسرت كثيرا
مليارات
كثيرا. ولا خطى الله وأن مثل هذا استمر كان يمكن الدولة تعلي إفلاسها. ولذلك الذين يصهون ويطالبون بأشياء يرون أنها تتصل بالثورة عليهم أن ينظروا إلى مصلحة مصر. يعني هؤلاء الذين نراهم في التحرير الآن نقول لهم انظروا إلى مصلحة مصر أولا.
أنا أظن النهاردة في التحرير هم موجودين بس لمجرد تأبين الشهداء أو
في تأبين الشهداء
وأخذ عزاء وهكذا، يعني كنوع من أنواع التكريم.
هذا أمر آخر. هناك دعوات السابقة والاعتصام السابق كان من أجل أن الجيش يسلم السلطة. طيب يسلم السلطة لمن؟ في الآن دولة مستقرة حكومة مستقرة يسلم لها السلطة؟
يبقى في مزيد من الفوضى.
نعم. فالجيش الآن أمان، وجوده ضروري للأمن والأمان، وحدد فترة معينة لتسليم السلطة لمدنيين، لكن لابد أن يكون المدنيون لهم سلطة، يعني وزارة مدنية بحيث ورئيس دولة مدني بحيث يتسلم السلطة. إنما السلطة يسلمها لمن الآن؟ يسلمها لمن؟ لا يوجد من يسلم لها.
كلها فئات وناس كثير يعني وناس كثيرون، والكل يدعي أنه أفضل من الكل، يعني كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد فرحان. وعمال يقول أنا الأصل، الليبرالي بيقول أنا الأصل، والعلماني بيقول أنا الأصل، والإسلامي بيقول أنا الأصل.
الإسلام لا يحتاج إلى أن يقول.
تمام.
يعني مصر دولة إسلامية مع يعني إسلامية. هذا أمر معلوم.
لكن لا ننزعج من كثرة الشائعات والأمور التي تكتب وتقال على وسائل الاتصالات الحديثة.
أما الزبد فهذا بشوفها.
يعني ليلة نهار يعني منذ بداية
الانتخابات
وفي كلام خطير
بتاعه. لأنهم فوجئوا بهذا. ولا ندري ماذا فوجئوا. يعني تونس الدولة العلمانية التي فيها قوانين تصطدم بالقرآن الكريم مباشرة، لو وجد مع رجل زوجات أكثر من زوجة يحبس، 100 عشيقة لا شيء فيها حرية شخصية، وصل إلى هذا الأمر إلى هذا الحد. الآن الإسلاميون هم الذين فازوا،
في المرحلة الأولى على الأقل.
المغرب الإسلاميون هم الذين كلفوا بتشكيل وزارة. فإذا هنا مسألة أن الإسلاميين يفوزون في هذه الانتخابات هذا أمر طبيعي، لو غير هذا يكون غير طبيعي. يعني الطبيعي أن دولة إسلامية أن يفوز فيها الإسلاميون. فالإسلاميون ليس تيارا معينا، لا، وإنما هنا الأصل في الدولة
الإسلامية. المواطن البسيط يا دكتور علي بيحب الدين بفطرته.
نعم.
يعني محدش بيضحك عليه ويقول له اختار ده او ما تختارش ده، هو بيحب ده لان بيحس ان هذا الذي يتحدث بلسانه وهو يحبه.
وهذا لا يعني ان الاقباط ليس لهم مكان في مصر، لا،
هذا وطنهم.
بالعكس، الاقباط ما اخذوا حريتهم وما حكموا بعدالة الا في ظل الاسلام. يعني داخل الاسلام مصر فرح أقباط مصر فرحا شديدا لأنهم تخلصوا من ظلم غيرهم ووجدوا عدالة الإسلاميين، عدالة المسلمين. فالأمر إذن واضح.
أنت حضرتك طالما ذكرت دخول الإسلامي أو دخول سيدنا عمرو بن العاص مصر فاتحا، مصر كان فيها خيرات كثيرات، يعني حتى لما حدثت عام المجاعة سيدنا عمرو بن العاص ارسل لسيدنا عمر بن الخطاب قافله اولها في المدينه اخرها في المدينه واولها عنده او العكس. يعني لو حضرتك تصور لنا الخير اللي كان موجود في مصر ساعتها من خيرات واقتصاده.
يعني هنا حتى في قبل هذا تكون مصر ان شاء الله امنين. مصر في ايام سيدنا يوسف هي اللي كانت تطعم المنطقه كلها.
سبحان الله.
نعم، الذين جاءوا من الشام والبوادي وكذا كل هؤلاء جاءوا إلى مصر لأجل الطعام.
آمنة.
نعم، فمصر أطعمت هؤلاء. مصر في عهد سيدنا عمر كما فضلت عندما كان العام المجاعة وعام الرمادة، لأن تسودت كالرماد لا يوجد أمطار ولا ماء وهكذا، في هذا العام مصر كانت منقذا للمسلمين هناك كما قال هنا هو بأن القافلة أوله عندي وآخره عندك أو أوله عندك وآخره عندك، أي أنها ممتدة لهذا.
قافلة رهيبة.
وبالطبع هذه فيها شيء مبالغة، إنما يعني قافلة
تكفي، هي فيها كناية عن الجود والكرم
تكفي
وإنها تحل المشكلة.
فيها ما يكفي ما يكفي المسلمين. وفعلا ساعد هذا على انتهاء عهد الرمادة، عهد عام الرمادة.
يعني من 1433 سنة أو نحط 20 سنة بالناقص، يعني 1400 سنة الإسلام فتح مصر سنة 21، ففي سنة 21 أو ما بعدها بقليل كان الخير ده كله، ومن راح فين؟ يعني لما تكون مصر كان ساعتها بالمنظر ده وزراعة وبلد زراعية وفيها الخير الكبير ده، أين ذهب هذا الخير يا سيدي؟
انظر إلى مصر الآن. انظر إلى مصر تجد الأرض التي كانت تزرع أصبحت مباني، ثم تجد عددا كبيرا أصحاب مليارات ومئات الملايين. من أين أخذوا هذا؟
هو موظف
من مصر. تجد رئيسا يظل عقودا هو وأهله يسرقون مصر، فماذا ننتظر؟ يعني إذا هنا خيرات مصر كثيرة، لكن السلب والنهب والسرقة والاغتصاب هذا هو الذي أثر على مصر، ثم عدم التخطيط الذي يراعي مصلحة مصر، وإنما كان يراعي مصلحة أفراد.
عاش الملك مات الملك.
أفراد. أفراد. يعني على سبيل المثال شركات، خصخصة الشركات، هذه الشركات كم خسرت مصر بالنسبة للشركات التي ذهبت بالرشوة
وذهبت
لأفراد سام بخص ورشوة. يعني على سبيل المثال عندما قال مثلا أن شخص أخذ شركات الحديد والصلب، طب هذه شركة الحديد والصلب هذه تكون لفرد ملك الدولة وسند للدولة وأرباح الدولة، يأخذها فرد يتحكم في هذا ويحدد كما يريد ويكون مليارات ويشترك معه رئيس الدولة
وابنه
وأبناؤه أو ابنه وابناؤه وزوجته
العيلة كلها. مأساة طبعا. يبقى في سوء تخطيط. يعني إذن لو الأمر بقى في تقوى الله عز وجل ومراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى، وبقى في حسن تخطيط وفي خوف على هذه البلد، إن هذه بلدنا وما ينفعش كل واحد يسرق فيها شوية وينهى فيها شوية، أظن إن الأمر هيبقى فيه بركة ويبقى فيه خير والناس هتعيش بأمان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم.
ازيك يا استاذ معاك صلاة وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم.
حضرتك ممكن أسأل يعني أسأل الدكتور سؤال؟ يعني
الدكتور سامي حضرتك اتفضل يا حبيبي.
احنا عايزين بس نعرف نبذة عن عن الاقتصاد الإسلامي وتعامله مع المتغيرات العالمية.
حاضر.
شكرا.
لا في ماشي. شكرا على اتصالك حبيبي غالي، ما تعرفناش عليك. شكرا. هو بيسال عن نبذه عن الاقتصاد الاسلامي وتعاملاته مع الامور الاخرى والتغيرات العالميه.
يعني اقول هنا الاقتصاد الاسلامي هل سنستطيع ان نجاري العصر؟ انا كمان يسال هذا السؤال. وماذا سنفعل بالبنوك؟ وهذا سنفعل بالبورصة
والموظفين اللي في البنوك ده وخوتين دماغ الشيخ حازم في كل حتة يطلع فيها يقولوا له هتعمل ايه في الموظفين اللي في البنوك واللي في السياحة وفي المحجبات وهتعمل ايه مش عارف في في الشواطئ والعري. وكأن مصر كلها كده. يعني
الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم ومن أولهم أمريكا، هذه الأزمة المالية العالمية سببها أساسا الربا.
الربا
نعم. لأن أساسا كان التمويل العقاري، بنوك وشركات التمويل العقاري التي تقرض بالربا، هذه القروض زادت حتى وصلت إلى قدر كبير جدا، وكان فيه هناك الرهن العقاري. الرهن هنا يعني نوضح نقطة بسيطة هنا، بيت مثلا بيع بمليون، هذا المليون دين عن تخريج تمويل عقاري، الدين هذا بيع إلى شركة توريق، أي جعلت الدين ورقة مالية تباع وتشترى في البورصة، ثم الدين هذا أخذ ضمان من شركة تأمين. التأمين بالنسبة للرهن هذا، الرهن في الإسلام أصلا كان رهن حيازي. رهن حيازي معناها ان العين المرهونة تحت يد الدائن. لكن في عصرنا اصبح عندنا الرهن القانوني او الرسمي، بمعنى ان البيت يرهن ويكتب في السجل العقاري او في مكان التوثيق بان هذا مرهون بمليون دولار لصالح فلان.
تمام.
ويبقى البيت مع صاحبه
ساكن فيه.
نعم. إذا هنا لا يستطيع أن يتصرف فيه حيث أنه رهن في البيت فيه.
طب نتوقف عند هذه الجزئية ونأخذ اتصال وبعدين نرجع نكملها إن شاء الله.
تفضل.
والأستاذ عماد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخي عماد، تفضل. سامعين حضرتك
وقت...
اتفضل يا استاذنا اتفضل اتفضل حضرتك سامعين حضرتك اتفضل.
ربنا يبارك لك ويكرمك
ويبارك حضرتك اتفضل.
انا عندي محل ملابس في اسكندرية.
ايوه يا فندم.
واخد 10,000 جنيه من واحد بشغلهم له معايا.
10,000 جنيه تمام.
فانا عايز اعرف دلوقتي 10,000 جنيه فانا عايز اعرف التقسيمة بتبقى ازاي بالنسبة للارباح بتاعة الرجل دوت.
حاضر. انت اصلا المحل بتاعك البضاعة اللي فيه بكام يعني بالنسبة لعشرة الاف جنيه؟
معروف يا معروف.
طب خلاص الشيخ يقول الدكتور علي يقول لك معروف. في اتصال تاني يا شيخ عماد؟ استاذ عماد
جزاك الله خير.
واياك يا حبيبي جزاك الله خير. احنا نكمل الاجابة الاولى ثم نجيب عن اخينا عماد. طب مع انا اسف في اتصال تاني سامحني.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا مين معانا؟
مع حضرتك احمد.
اتفضل يا استاذ احمد.
انا عندي سؤال بس والله يعني انا كنت محتاجي اسمع الاجابه الاول لان انا مش قاعد قدام الشاشه فانا عايز اسمع الرد وامشي. يعني جزاك الله خير. عايز اعرف ايه بخصوص البنوك اللي بيشتري عربيه من البنك. ان مثلا واحد بيعرف بيروح معرض فبيروح البنك انا عايز العربيه من مكان كذا فالبنك بيروح يدفع الفلوس وبعدين يقسط هو للبنك. او اذا كان البنك هو اللي بيبيع له العربيه مباشره يعني. عايز اعرف الحالتين وضعهم ايه. شكرا.
تمام حاضر شكرا يا استاذ احمد. تجاوب حضرتك عن احمد وبعدين نكمل. وطبعا هو عايز يشتري طيارة او حد بيشتري طيارة من بنك اما ان هو بيروح للبنك ويقول له انا عايز طيارة نوعها كذا في المكان الفلاني او بيروح المعرض والمعرض هو اللي يعني يجعله يذهب الى البنك الفلاني وهكذا. هو يعمل ايه في الحالتين؟
البنوك منها بنوك تجارية عادية وبنوك اسلامية.
تمام.
البنوك التجارية القانون يمنعها من التجارة. يعني إذا قال له أنه سيشتري سيارة عن طريق بنك غير إسلامي فهذا غير صحيح قانونا غير صحيح. وإنما البنك يقرضه لشراء سيارة فتعامله مع البنك ليس علاقة مشتري بائع وإنما علاقة دائن ومدين.
دائن
ومدين.
ومدين.
وبالطبع الدين بفوائد ربوية. فليس فيه شراء ولا بيع من البنك. وإن البنك محل إقراض. لأن وظيفة البنك التعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض.
بس.
والقانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء. يحظر يمنع. البنك الإسلامي هو الذي يسمح له بالبيع والشراء والتصدير والاستيراد وهكذا.
عظيم.
فإذا كان الشراء عن طريق بنك ربوي إذن هذا ليس شراء ولا بيعا وإنما اقتراض بالربا لشراء سيارة.
يبقى أمر محرم.
نعم. يعني بنك إسلامي في شروط لباب التقسيط لابد منها. البنك لابد أن يشتري ويملك ويحوز ثم بعد ذلك يبيع بالتقسيط ولا يكون فيه ما يسمى بغرامة التأخير ولا يكون فيه ما يعرف بالاحتفاظ بالملكية. بهذه الشروط يكون البيع صحيحا. يعني البيع بالتقسيط وما يتصل به وقرار المجامع هذا موجود في كتابي وساعة القضاء الفقه المعاصرة وكتب التفصيل والكتاب موجود على النت يستطيع ان يستخرجه وان يقرا فيه.
طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الرهن يكون نازل منزله بدل يكون حظر بيع عشان صاحب السياره او اللي بيبيع السياره بالتقسيط سواء كان البنك او كان فرضا او معرضا يبقى مطمئن ما يعملش حظر بيع وانما يكون في رهن.
الرهن
يحل محل هذا الامر.
الرهن في حظر بيع انما لا يكون في احتفاظ بالملكيه.
يحتفظ بالملكية.
نعم.
تمام. عظيم. لا يحتفظ بالملكية ولكن تبقى مرهونة.
مرهونة بمعنى انه لا يستطيع ان يبيع الا بعد دفع الاقساط كلها.
عظيم. احنا كنا واقفين عند الرهن القانوني.
الرهن القانوني هذا. الرهن القانوني لانه يكون في العقارات وفي بعض المنقولات كالسفن والطائرات فالرهن القانوني في والسيارات. فالرهن القانوني يعني ان عين ترهن في ويذكر في مكان التوثيق كالشراء العقاري مثلا ان هذه العين مرهونة بمبلغ كذا لصالح فلان وتبقى مع المدين، ولكن لا يستطيع ان يبيعها قبل ان يسدد
ما عليه من الرهن. تمام.
في المشكلة التي هزت العالم وجدنا ان اصحاب العقارات لجأوا الى اقتراض مبالغ اكبر من قيمة العقار بكثير.
يعني عنده بيت منزل بمليون اقترض مليار،
يقترض اولا
مليون
ثم ممكن يقترض مليون اخر لانه قدر البيت بثلاثة ملايين فاقترض مليون اخر ثم اقترض 100,000 200,000 وهكذا. ولذلك يسمى رهن من الدرجة الأولى، رهن من الدرجة الثانية، الثالثة، الرابعة وهكذا. لا يستوفي الرهن من الدرجة الثانية إلا بعد أن يستوفي الدرجة رهن الدرجة الأولى، والثانية قبل الثالثة، والثالثة قبل الرابعة وهكذا. ولذلك أصبحت العين مرهونة لأكثر من رهن. ثم قدرت هذا التقدير الزائف غير حقيقي. فلما حدثت مشكلة يأتي الدائن الأول يريد دينة، إذن ينظر إلى الرهن. الرهن لم يكفي الدائن الأول فبالنا بالدائن الثاني والثالث والرابع. طيب نلجأ إلى شركة التأمين التي ضمنت الديون، ضمنت الديون دفعت كذا وكذا ثم أفلست توقفت. نأتي إلى شركة التوريق التي حولت الدين إلى ورقة مالية تباع وتشترى في البورصة، انهارت فانهارت البورصة. إذن هنا انهيار في انهيار في انهيار إلى الانهيار العالمي. ولذلك ما الحل؟ هؤلاء في أمريكا وفي أوروبا ما الحل؟ دعوا إلى الاقتصاد الإسلامي.
الفايدة صفر.
اقتصاد إسلامي. وقالوا هكذا، لو كنا نطبق اقتصاد إسلامي ما حدث لنا ما حدث. لو كنا نطبق التمويل الإسلامي بدلا من الاقتراض والإقراض ما حدث لنا ما حدث. علينا أن نقرأ القرآن ونطبقه بدل ما نقرأ الإنجيل.
يعني مسلم غير مسلمين ولكنهم يريدون تطبيق الشريعة. معنا راوية ونرجع للمسألة دي ثانية. السلام عليكم أستاذة راوية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا.
عليكم السلام.
وطي تلفزيون واسمعني على التليفون، تفضلي.
زي حضرتك.
الحمد لله رب العالمين، تفضلي.
الحمد لله. موطي حاضر. بقول لك لحضرتك انا عايزه اسال الشيخ على بنك اسلامي كويس.
حاضر.
لان انا ما اعرفش حاجه بصراحه.
حاضر. بنك اسلامي يعني هي عايزه حضرتك تذاكرها بقى بنك اسلامي.
خلينا فينا تتصل هنا بال.
حاضر. يا دكتور بس مش عايز يبقى فيها تزكيه لبنك دون اخر، فحضرتك ممكن تقول لها اكتر من واحد مش لازم واحد. ولا
تتصل.
طب حضرتك ممكن تتصلي بال
بعد
الحلقة على الكنترول والدكتور يجاوبك ان شاء الله تعالى، انه مش عايز بس يبقى فيها دعاية.
لا يجوز هذا على الهواء.
حاضر. لمسألة شرعية يعني وكده، فممكن تتصل حضرتك يا استاذة راوية بعد الحلقة مباشرة والدكتور هيجيبك هيجيبك ان شاء الله تعالى. اتفضل يا دكتور. احنا كنا واقفين عند الانهيار العالمي وان هم قالوا ان احنا عايزين نطبق الشريعة وان الفايدة تكون صفر.
نفس اقتصاد اسلام. طبعا لا يدون شريعة ولا اسلام. لكن رغما عنهم
مجبر اخاك لا بطل.
قال يريد الاقتصاد الاسلامي.
تمام.
وفعلا بدأ بنك تتخذ فروعا اسلامية واستثمارات اسلامية وانتشر هذا في اوروبا وامريكا.
تمام.
اذا مسألة لو الاقتصاد الاسلامي ماذا سنفعل في البنوك؟ نجعلها اسلامية. نغلق البنوك؟ لا، ما قال احد بان نغلق البنوك. نحولها من النظام الذي أضاع العالم وكان سبب في الأزمة المالية العالمية إلى المخرج وهو الحل الإسلامي.
تمام، لكن نطمئن مثلا أسأل الله عز وجل أن يتقبل ويرزقنا هذا الأمر وتطبق الشريعة الإسلامية، الموظفون لن يخرجوا من هذه البنوك، إنما النظام هو الذي سيتغير.
هو طيب النظام يحتاجون الموظفين أم لا يحتاجون؟
يحتاج، وأصحاب مهارات كمان وتخصصات. عظيم. يبقى البديل هو أن نطبق الإسلام والشريعة الإسلامية كي نفوز ونمر من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. عظيم.
العالم الغربي هو طالب بهذا.
ده مطلب غير الإسلاميين، غير المسلمين في بلاد الغرب.
ولا أدري ماذا يريد المسلمون في بلد الإسلام.
والحق ما شهدت به الأعداء. لما يكون غير المسلمين في بلاد الغرب يقولون نريد الاقتصاد الإسلامي كي نخرج من المأزق.
ولا تزال الثورات حتى في الآن في الغرب.
الآن إلى الآن. والمسلمون في بلادهم يخافون من الإسلام
ومن قبل الإقتصاد المطبق. صار لا يمكن أن يكون في إنقاذ للعالم.
لا دكتور، أنا بفكر إن إحنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية ننظر إلى طبيعة الاقتصاد الإسلامي يعني من داخله. يعني مثلا أيام سيدنا يوسف كانت الزراعة شكلها عامل إزاي، في الدول مثلا أيام سيدنا عمرو بن العاص، أيام مصر كان عاملة إيه، في أيام حتى قبل دخول الإسلاميين، إلى حتى نرى عظمة الإسلام. يبقى كلام نظري، يبقى واقعي، عشان الناس الذين يقولون ان الاسلام لو جم هيخربوها، ولو جم مصر هتنهار، ولو بقوا اكتر من 25% في المجلس هتبقى الدنيا يعني على الدنيا السلام، ويقول لك هنط من على جبل وهنتحر ما عرفش، وللاسف منتسبين الى الاسلام. مأساة.
نعم مأساة. يعني ان نجد هذا في بلادنا وهذا في بلاد الغرب.
يعني الغرب يريدون تطبيق الاقتصاد الاسلامي، وهنا يخزعون
يخففون ويفزعون من الاقتصاد الاسلامي.
يعني لماذا هذه الكراهيه يا دكتور؟ اكيد لها سبب.
هو ضعف في الدين، يعني ناحيه دينيه منتسب الاسلام لكن لا يعرف شيء عن الاسلام
على البطاقه. يعني
نعم بطاقه انه مسلم، علاقته بالاسلام ماذا يفعل؟ لا شيء.
هو ينتقي ويختار من الإسلام كيفما أراد له عقله وكانت رغبته، هد دي وسيب دي، وحلوة دي، لا دي فيها تشدد شوية، لا دي فيها لا دي.
لا هو اللي بتجي أصل الإسلام.
مش بيفكر.
نعم.
عظيم. بس كل واحد يطلع يقول لك الحمد لله أنا حجيت 5 مرات وصمت 6 مرات وعملت عمرة، بس الحجاب حجاب القفص الصدري ومش عارف إيه. إحنا قبل ما نختم بس معانا الاتصال الأستاذ عماد عنده محل ملابس وخد من 110,000 جنيه وعايز يعرف التقسيمة تكون ازاي.
يعني اقول له هنا يقرأ تمويل رأس المال العامل. انا اشرت هذا من قبل.
نعم.
تمويل رأس المال العامل يعني في تجارة قائمة، محل هذا تجارة قائمة وفيها نقود وعروض وهو أدخل 10,000. العروض والنقود ما مقدارها؟ يحدد مثلا إذا قدرت ب10,000 وأخذ 10,000 إذا أصبح الاستثمار هنا ب20,000، نصف لصاحب محل ونصف أخذه من غيره. أخذه بأي طريقة؟ الاتفاق بأنه سيأخذه يستثمره بطريق المضاربة الشرعية وله مثلا نصف الربح، ولصاحب رأس المال نصف الربح. فيأتي هنا في نهاية السنة يحدد الأرباح، رأس المال 20,000، 10 لصاحب محل و10 للمشتركين أو للشريك. الربح نصفه يأخذه صاحب محل لأنه هو عامل مضاربة وصاحب رأس مال. النصف الآخر يقسم بين صاحب المال الذي أخذه صاحب محل وصاحب محل. إذا من دخل ب10,000 يأخذ 10,000 ثم أخذ نصف الربح. أي يأخذ ربع ربح. النصف الربحي لصاحب رأس المال صاحب محل، والنصف الآخر يقسم بين صاحب محل وصاحب المال الذي
يعني أخذ. صاحب المحل هياخد الأول النص
أولا.
أولا
نعم.
ثم بعد ذلك النصف الآخر،
نصف الأرباح تقسم،
نصف الأرباح بينه وبين من أخذ منه المال.
نعم.
يعني صاحب العشرة آلاف هياخد ربع المكسب،
ربع المكسب الكلي.
الكلي
نعم.
يعني لو كسب 10,000 جنيه هياخد 2500، اللي هو الربع بعد ما ياخد النص وبعد كده يشاركه في النص.
نعم
الاخر.
نعم. فلابد اذا قبل ان يدخل العملية ان يقرأ تمويل رأس المال العامل ويعرف الشروط وما يجب فيه حتى لا يقع في خطأ شرعي.
عظيم. استاذنا الدكتور علي السلوس جزاكم الله خيرا، كان في نفسي ان البرنامج يكون اطول من ذلك، فانا فعلا اسعد بوجودي مع حضرتك وبتعلم من كثير. اسأل الله عز وجل القبول، تقبل الله منكم ونفعنا بعلمكم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم لنا.
اللهم جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك دكتور علي السلوس. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تعالى نلتقي بكم يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل قبل الآن بساعة تقريبا، وأسأل الله عز وجل القبول. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يبارك في شعبها وأن يبارك في كل أبنائها ونسائها. اللهم آمين. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ما أحوج أمتنا الآن لأساس صلب البنيان، لاقتصاد يأخذ يدنا ويوصلنا للأمان، نحسن تصريف الأموال